أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا المقام إلى القراءة. قال: تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد، وفي الفريضة على قول معروف قراءة سورة كاملة، يعني إضافة للحمد. والمشهور أن البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها، أي مع السورة، إلا براءة، ويجب عند البسملة تعيين السورة. المصنف أشار إلى ثلاثة مطالب في المتن. المطلب الأول اللي هو عبارة عن شقين، بأنه تلزم في الركعتين الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد وقراءة سورة كاملة، كما سيأتي بأن الفقهاء، بعض الفقهاء، احتاطوا في ذلك احتياطا وجوبيا. هذه شوكت هاي في الفريضة. ثم الأمر الثاني الذي بينه هو الإشارة إلى البسملة، هل أن البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها أو لا، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بأنه هل يجب تعيين السورة عند البسملة؟ فإذا عينت البسملة لسورة معينة فهل يجب العدول أو لا بد من قراءة هذه السورة التي عينت لها البسملة؟ هذا بالنسبة إلى المتن. أما بالنسبة إلى ما يمكن أن يستدل به على ما أشار إليه المصنف، أما النقطة الأولى والتي هي عبارة عن شقين، قال: أما وجوب الفاتحة في الأوليتين فلارتكاز المتشرعة. ما قال سيرة المتشرعة، لماذا لم يذهب إلى أن الدليل على قراءة الفاتحة في الركعتين الأولتين أو الأوليتين هي سيرة المتشرعة، باعتبار أن سيرة المتشرعة وإن كانت منعقدة على الالتزام بقراءة الفاتحة في الركعتين الأوليتين، إلا أن السيرة أعم من الوجوب، أو لا تدل على الوجوب، وإنما هي تدل على الأعم من الوجوب وغيره. ونحن الآن شريد نثبت، أريد نثبت بأن الفاتحة في الركعتين الأوليتين واجبة أو ليست بواجبة، فلذلك لم يستدل المصنف بسيرة المتشرعة، وإنما استند إلى ارتكاز المتشرعة. هسه شنو ارتكاز المتشرعة وعمل المتشرعة، أو فلنقل بعبارة أخرى، ما هو الفرق بين سيرة المتشرعة وارتكاز المتشرعة؟ الفارق هو هذا، الفارق بأن سيرة المتشرعة تدل على عمل خارجي، والعمل الخارجي كما نعلم وهو واضح لا لسان له حتى يستفاد منه الوجوب. أما بالنسبة إلى الارتكاز المتشرعة فهو ليس بعمل خارجي، وإنما هو ارتكاز نفسي، فهذا هو الفارق. فمرتكز عند المتشرعة بأنه تجب الصلاة في الركعتين الأوليتين. واضح إن شاء الله. ارتكاز النفسي كما أنه يوجد ارتكاز للنية، النية لا يجب التلفظ فيها في الصلاة، وإنما هي مرتكزة في الداخل أو مرتكزة في نفس الإنسان، أو حتى نية الغسل للجمعة أو الجنابة نقول بأن هنالك ارتكاز، والنية ارتكازية سببها. فإذا المصنف استدل بالوجوب، وجوب الفاتحة في الركعتين الأوليتين، قال في ارتكاز المتشرعة، هذا واحد. والأمر الثاني هو التسالم، تسالم الفقهاء على ذلك. ثم قال: وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. وصحيحة محمد بن مسلم، مش عندكم موثقة لو صحيحة؟ جيد. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته. في صلاته هذه مطلقة، مطلق الصلاة، يعني سواء كانت نافلة أو فريضة، قال: لا صلاة له. وليس المراد من النفي الوارد في الرواية هو تنزيل الصلاة منزلة العدم، ليس نفي الصلاة مطلقا، وإنما نفي الأجر والثواب. قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ. نعم، إذا كان متعمدا خوب تبطل الصلاة وتنمحي سورة الصلاة بذلك، إذا كان متعمدا. لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات وغيرها من الروايات. وواضح بأن هذه الرواية لا دلالة فيها على الوجوب. بلي، لا صلاة له، وقلنا بأنه ليس النفي هو نفي مطلق الصلاة. لعل الإمام ما قصد بأن النفي نفي مطلق، نفي الصلاة بما هي صلاة سورة الصلاة، حتى نستفيد منها الوجوب.
رجل في الدار، يعني طبيعة الرجل ما موجود،
فهنا هم
طبيعة الصلاة ما موجود أصلا، ما
لا، ليش طبيعة الصلاة ما في الجنس؟ لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات وغيرها. نافية حتى إذا كانت نافية للجنس، مع ذلك نقول إذا كانت هنالك قرائن أخرى، وهذه القرائن الأخرى تستفاد من خلال روايات أخرى، بحيث قلنا بأن الرواية بحد ذاتها المصنف طريقته، وهي كررناها أكثر من مرة، عندما يذكر رواية واحدة ليس معنى ذلك بأن الدليل منحصر بهذه الرواية فقط، وإنما هو أشار لهذه الرواية من باب التعليم، يقول لك لعله أكو روايات أخرى. وإذا ضممنا الروايات الأخرى إلى هذه الرواية قد تكون النتيجة نتيجة مختلفة. فبالنتيجة لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات. لا صلاة له يعني لا صلاة له عدم الصلاة، عدم الصلاة مطلقا، أو لا نقول لا أكو قراءة أخرى نستفيد بأن المراد من النفي الوارد أو النهي الوارد في هذه الرواية هو نفي الأجر والثواب. قال: وأما سيرة المتشرعة، قد يقال لماذا لا نستدل بسيرة المتشرعة على وجوب الفاتحة في الركعتين الأوليتين؟ قال: وأما سيرة المتشرعة المنعقدة على الالتزام أو على التزام قراءة الفاتحة فهي لا تدل على الوجوب إلا إذا رجعت إلى الارتكاز. ثم أن الصحيحة لا تدل على وجوب ذلك في كلتا الركعتين، فلا بد من ضم الارتكاز إليها. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الأول. وأما وجوبها في النافلة أيضا فللإطلاق، إطلاق الرواية المتقدمة وهي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قلنا بأن الصلاة هنا مطلق الصلاة نافلة كانت أو فريضة، فيمكن الاستفادة من هذه الصحيحة لتعميم الوجوب في النافلة في الواجب عفوا الفريضة في الفريضة وفي النافلة. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. وأما قراءة سورة كاملة بعد الحمد فقد وقع الاختلاف في وجوبها. شنو سبب هذا الاختلاف؟ بأنه هل تجب أو لا تجب؟ سبب الاختلاف هو اختلاف الروايات. فخل نجي إلى الروايات ونرى كيف أن المصنف استدل على وجوبها. الرواية الأولى التي ينقلها المصنف قال: فقد روى الكليني عن أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس الأشعري، عن أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى مشترك بين العطار وبين الخزاز، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عمير النخعي، عن منصور بن حازم أبو أيوب البجلي، هو نفسه منصور بن حازم. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. واضح إن شاء الله؟ لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر. النهي متعلق بمن؟ النهي متعلق بالأقل والأكثر. ومع ذلك لا نستفيد من هذه الرواية الوجوب. ليش؟ لأنها ليست في صدد وجوب السورة. قال: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر منها، فتحدث عن القلة والكثرة. أما هل يتحدث عن الوجوب وعدم الوجوب؟ لا نستفيد ذلك من هذه الرواية. واضح شيخ علي؟ وإذا عندك شيء بينه. ويمكن أن يقال هي لا تدل على وجوب قراءة السورة هاي غير الفاتحة، بل أن من أراد قراءتها فليقرأ واحدة بلا زيادة ولا نقيصة. واضح؟ هذا بينا، يعني لا يقرأ أقل من السورة ولا يقرأ أكثر من السورة. لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب. واضح إن شاء الله؟ جيد جدا. الآن المصنف عند مناقشتين. المناقشة الأولى لهذه الرواية، حتى بالنتيجة، النتيجة إيش راح تكون لو اقتصرنا النظر على أن الدليل الوحيد على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفتح، بعد الفاتحة عفوا، في الركعتين الأوليتين هي هذه الرواية. بالنتيجة إذا ناقشنا في سند هذه الرواية وكذلك في دلالتها فتكون ساقطة عن الاعتبار. النتيجة شنو؟ لا تجب قراءة سورة كاملة. فإذا المصنف عد مناقشتين لهذه الرواية. المناقشة الأولى هي مناقشة سندية، والمناقشة الثانية مناقشة دلالية، حيث أنه سيذهب إلى أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى. خلنجي أولا للمناقشة السندية. قال: على أن سندها اشتمل على محمد بن عبد الحميد، وهذا الرجل لم يرد فيه توثيق خاص إلا ما أورده النجاشي. عن محمد، عفوا، اشتمل على محمد بن عبد الحميد وقد قال النجاشي، يعني الوحيد الذي وثقه هو النجاشي. وقد يقال بأننا لا نستفاد من عبارة أو لا نستفيد من عبارة النجاشي توثيق محمد بن عبد الحميد. خل نجيب الله ايش قال النجاشي عنهم. قال: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر. فهنا حصل تردد على أن النجاشي هل هو في صدد توثيق الابن أم في صدد توثيق الأب، حيث قال: روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى وكان ثقة من أصحابنا، كان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب النوادر. فقد يقال بأن الضمير يرجع إلى الوالد لا يرجع إلى الولد. فإذا قلنا بأن الضمير يرجع إلى الوالد إذن لا توثيق للولد، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من حيث السند. ولكن يمكن أن يقال بأن الضمير راجع إلى الولد، وتوجد مجموعة من القرائن لعلها ثلاث قرائن تدل على ذلك. القرينة الأولى نقول بأن ذكر الأب من قبل النجاشي هو لمجرد بيان الطبقة، فذكر الأب بأنه يبين طبقته، ترى كان يروي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هذا واحد. اثنين، النجاشي هو عنوان محمد بن عبد الحميد، ولو كان المراد بتوثيق الوالد أو كان مراده توثيق الوالد لما عنوان الصفحة بعنوان محمد بن عبد الحميد الذي هو الابن. هاي القرينة الثانية. القرينة الثالثة بأنه قال له كتاب النوادر، وقد ثبت من خلال التحقيق بعض الأعلام بأن النوادر نوادر الحكمة للابن وليست للأب. فهذه قرائن ثلاثة تدل على أن النجاشي في صدد توثيق الابن وليس في صدد توثيق الأب. واضح شيخنا؟ زين. ومن المحتمل رجوع الضمير في وكانه إلى عبد الحميد، لا إلى محمد، يعني إلى الأب لا إلى الابن. ويكفي الإجمال في عدم ثبوت وثاقته إلا أن يستظهر بقراء رجوعه إليه إلا أن يستظهر بقراء رجوعه إليه، أي رجوع الضمير إلى الإبن وليس للآب، ونحن استظهرنا ذلك من خلال ثلاثة قرائن. هذا واضح لو مو واضح؟ جيد جدا. هاي المناقشة السندية الأولى. المناقشة السندية الثانية هي أن أحمد بن محمد بن يحيى مشترك ولم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. يابا من هو؟ قال أحمد بن محمد مشترك بين اثنين، ولو كان كل منهما ثقة لما كانت هنالك مشكلة في سند هذه الرواية، ولكن المشكلة أن واحد منهم هو الثقة وهو الذي كان شيخا للصدوق، وحتى توثيقه إنما يكون بناء على كفاية شيخوخة الإجازة. فإذا نحن ما ندري بأنه هل هو الخزاز أم هو العطار. إذا كان العطار خب ما عندنا مشكلة، أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي روى عنه الكليني كثيرا لا مشكلته، وهذا الرجل ثقة. بن يحيى مشترك ولم يوثق سوى من هو شيخ للصدوق بناء على كفاية شيخوخة في الإجازة. ثم
العطار شيخ
الصدوق، أي الهم العطار باعتبار أنه يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى. ثم أنه مع تمامية الرواية دلالة وسندا توجد معارضة تعارضها صحيحة علي بن رئاب، فإذا عارضتها راح تكون مشكلة في الدلالة، في دلالة الرواية على المدعى بعد وجود المعارض لها. خل نجي نشوف شنو هاي الرواية المعارضة لها. قال عن أبي عبد الله عليه السلام إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة، في الفريضة. واضح إن شاء الله. وهذا هو دليل القائلين بعدم وجوب السورة. لذلك نجد جملة من الفقهاء احتاطوا احتياطا وجوبيا. سبب هذا الاحتياط الوجوبي هو المعارضة. جيد جدا. خب بعد التعارض كيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين؟ فإجا البعض قال بأننا نجمع بين هاتين الروايتين بحمل الرواية الأولى على الاستحباب، بحمل الأولى على الاستحباب بقرينة الثانية. قال ويتحقق الجمع بحمل الأولى على الاستحباب ولا معنى بعد إمكانه لحمل الثانية على التقية. جيد جدا. واحتمال حمل الثانية على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة صحيحة الحلبي، بمعنى أن السورة تكون ساقطة ويمكن حمل الرواية الثانية على الاستعجال، فالنتيجة تكون بأن الرواية الأولى ننتهي أو ننتهي من خلال الرواية الأولى إلى الوجوب. واضح إن شاء الله. جمعا بين المتعارضين. قال: واحتمال حمل الثاني على حالة الضرورة والاستعجال بقرينة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يقرأ رجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا. فواضح قال لا مشكلة في ذلك، أي أن الرجل يقتصر على الفاتحة في حالة الاستعجال أو في حالة الخوف. قال شوف شلون راح نقراها: واحتمال حمل الثاني على حالة الضرورة والاستعجال حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستهجن. أي شلون شيخ علي وهو مستهجن؟ شلون تبينها إلي بأنه حمل الثاني على حالة الضرورة هذه يكون حمل للإطلاق على الفرد النادر؟
الرواية الثانية بها
إطلاق، بها إطلاق في شنو؟
إطلاق بأنه الفاتحة تكفي،
تكفي عدم الوجوب.
فإحنا من نجيب رواية ثانية نريد نحمل هاي الرواية اللي بس الفاتحة تكفي،
فبعد وجود التعارض، بعد وجود الرواية الدالة على وجوب السورة كاملة ولا بد من قراءتها،
نقول إطلاق هاي الرواية التي تقول بكفالة الفاتحة محمولة على فرض إذا كان يعني غير قادر أو مستعجل،
مستعجل أو خائف، نقول هذا حمل للإطلاق على الفرد النادر والاستعجال والخوف، هذا فرد نادر. أحسنتم، حمل للإطلاق على الفرد النادر وهو مستهجن. جيد جدا. وأما جزئية البسملة، هاي شوية طول عندنا لأن بها كلام، خلنا نأخذ الأمر الخامس. وأما وجوب تعيين السورة عند قراءتها فهو محل للخلاف، وقد استدل الشيخ الأعظم ووافقه جمع من المتأخرين على ذلك بأن البسملة بعدما كانت جزءا من كل سورة على الخلاف، متقدم اللي إن شاء الله باكر نقف عنده، فلا تتحقق قراءة سورة التوحيد مثلا إلا بقراءة جميع آياتها، والبسملة شنو؟ آية من آياتها، بعنوان كونها سورة التوحيد وبقصدها. والاستدلال المذكور مبني كما ترى على جزئية البسملة في كل سورة. الآن إذا ثبت عندنا إن شاء الله من خلال الدليل باكر بأن البسملة جزء من كل سورة، نعم يجي هذا الكلام، لا بد شنو؟ لا بد من التعيين. وإذا لا قلنا بأن البسملة ليست جزء من كل سورة فلا تأتي فرضية التعيين. واضح إن شاء الله. الأمر الرابع وأحكام القراءة يأتي الحديث عنها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم.
الصدوق بالإجازة.